Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve alihattahirin ve la'netu daimatu ala a'daihim ecma'in. Allahümme vaffiqna ve cemi'al müşteglin. Bismillahirrahmanirrahim. Kânel kelam fîhî ennehûm هل يلزم من قول نبي الله نوح على نبينا وآله عليه السلام إنه إن ابني من أهلي وإن وعدك لحق وأنت أحكم الحاكمين؟ هل يلزم من هذه المقولة الكذب أو لا يلزم؟ ذكرنا بعض الأجوبة المذكورة في كلمات الأعلام من الطائفة، وهناك جواب آخر وهو أنه نبي الله نوح كان لا يعلم أن ابنه كافرون، كان منافقا يبطن الكفر ويظهر الإيمان. فإذا كان نبي الله لا يعلم بكفر ابنه، فلما ركب نبي الله نوح سفينته وراء ابنه يركض مع الكفار إلى التلال والجبال لينجي نفسه من الغرق، فنادى قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. أجاب ابنه قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. استجير بالله. فعليم نوع كان يعتقد أن ابنه زائدا كونه من أولاده وأهله أنه مؤمن، لأنه يظهر الإيمان، وكان يجعل بإبطانه الكفر، بإخفائه الكفر. فعلى هذا الأساس كان وعد، وكان وعده الله سبحانه مع نبيه نوح أن ينجي أهله. لأنه قال: احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. معناه الله تعالى يريد ينجي أهل نوح، وابنه من أهله، لأنه ابنه ومتظاهر للإسلام، ولا يعلم نبي الله نوح أنه منافق، فكان قوله: إن ابني من أهلي وإن وعدك لحق وأنت أحكم الحاكمين، لم يكن في قول نبي الله نوح عن شيء ما يدل على الكذب. والله سبحانه في الجواب أطلعه على الكفر المخفي، قال: إنه ليس من أهلك. لم يقل إنه ليس ابنك، قال إن ابني من أهلي، إنه ابني وأنه من أهلي. قال إنه ليس من أهلك، لم ينفي كونه ابنه. الله سبحانه في الجواب، ولكنه أخبره بأنه عمل غير صالح، فخرج من العائل الذين وعد الله تعالى بنجاتهم عن الغرق. فهذا الذي حصل، فالنبي الله نوح كان يعتقد بإيمان ابنهم وأنه من أهله، والله سبحانه أخبره بالواقع، واقع حال هذا الولد. ولذلك بعد ذلك نبي الله نوح لما سأل الله تعالى أجاب في ذيل الجواب، فلا تسألني ما ليس لك به علم، وأنت لا تعلم أنه مؤمن في القلب أو ليس مؤمنا، أنت تحكم عليه بظاهر الحال، وظاهره وإن كان يظهر الإسلام ولكنه باطلا ليس مؤمنا. قال النبي الله نوح إذن، قال ربي إني أعوذ بك من أن أسألك ما ليس لي به علم، ولو كان ابني، إذا كان ليس مؤمنا واقعا فلستعصعك نجاته. لأن الإيمان هو الفاصل بين، والكفر والإيمان هو الفاصل بين من يكون من خاصة نبيه ولا يكون من خاصة. تقدم منا أن فسرنا كلمة العيل في هذه الآيات بخاصته، يعني نوع نحن ننجيك وأهلك، يعني خاصتك. ولم يكن اعتقد نبي الله نوح بمقتضى ظاهر إيمان ابنه أنه من خاصته. قال نعم، الله تعالى قال نعم إنه ابنه ولكن ليس من خاصته. دليل، قال إنه عمل غير صالح، فمن ليس على عمل صالح فهو ليس من خاصة النبي الله أبدا، سواء كان نبي الله نوح أو غيره من الأنبياء. فلا تسألني ما ليس لك به علم، وإني أعيذك أن تكون من الجاهلين. مقصود من جهالة أنا، يعني التصرف غير عقلائي، لا أنه بمعنى عدم العلم، لا تكون عملا غير عقلائي، أن تتم نجاة من هو في القلب من عدائك. قال إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. هذا الجواب آخر، ولما اعتنق هذا الجواب جملة من الأعلام، وهذا الجواب ليس فيه مساس بكرامة النبي الله نوح، وهو واضح، إذ الله سبحانه بذاته يعلم ما في الصدور. اللهم إلى أن يخبر الله سبحانه نبيه بأن فلان منافق، فلان ليس مؤمنا في قلبه. وهذا المعنى ورد في حق نبي الله سيد الرسل أيضاً. بسم الله. لا تعلمهم نحن نعلمهم. قال الله سبحانه مخاتما لحبيبه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في حق المنافقين، لا تعلمهم نحن نعلمهم. فعلى هذا خفاء النفاق منافق على النبي، بمعنى أنهم بل لم لو لم يخبره الله سبحانه بنفاق أحد أو لم يستعن نبيا بقوة الإعجاز، قوة الإعجاز المودعة في النبي أو الإمامة، بل هذه القوة موجودة في النبي والإمامة، ولكنه يستخدمها حينما يأذن الله سبحانه له. فالنتيجة أيضا يرجع إلى الله سبحانه، فالله سبحانه هو بذاته لا يخفى عليه شيء، وأما غيره تعالى فيكون بواسطة إخباره تعالى أو بواسطة استخدام ذلك العلم المعجز الموجود في قوة النبي أو الإمام، فهو الله تعالى إذا لم يأذن له فهو لا يعلم. فعليه ليس في ذلك غضاضة على نبي الله نوح من أنه لم يكن يعلم أن ابنه هو منافق، بل في سورة المنافقين الله سبحانه وصف المنافقين بما يظهر أن باطنه قد يخفى حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، يخفى لأن الله تعالى لم يخبره أو أن الله تعالى لم يأذن له باستخدام قوة الإعجاز، فيكون يبقى عليه على حكم بظاهر الحال فقط، أما الباطن فالله تعالى يعلم. قال الله سبحانه في وصف المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني الرسول يصغي لهم، عدل يجيون مرتبين، كلامهم مرتب، قومتهم وقيامهم وقعودهم مرتب، فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، أنت تصغي لهم كلام مرتب يا رسول الله، وهذا يخزع ويتخشع وكذا إلى آخره. بعد ذلك قال الله سبحانه: كأنهم خشب مسند، ضربهم أرض الحياة، لعنهم الله. وتشديدا على كبح فعلهم حضر الرسول صلى الله عليه وسلم: إن تستغفر لهم أولاد لن يغفر الله. لذلك يا حبيب أنت بحسن خلقك ربما بظاهر الإسلام هم مسلمون تستغفر لمسلم، أما ظاهر الكفر لا يجوز الاستغفار في حقه، هؤلاء ظاهر الإسلام تستغفر لهم، قال أنت لن يغفر الله لهم، دير بالك لا تطلب مني هذا، لا تطلب مني. فالنتيجة أنه خفاء أمر المنافق على النبي أو على غيره غير النبي من عامة المؤمنين أو الأئمة ما لم يخبر الله سبحانه بنفاق هؤلاء المنافقين أو لم يستخدم المعصوم قوة الإعجاز ليس في ذلك غضاضته. فعلى هذا تخلص نبي الله نوح من هذا، بهذا البيان تمكننا من إبعاده عن الكذب. هو قال إن ابني، الله تعالى أقره على أنه ابنه، وقال إنه من أهله، يعني قال إنه أهله من خاصته لأنه ابنه وظاهر الإسلام، قال إنه عمل غير صالح، وهذا من صيغة المبالغة مثل زيد عدل، إنه عدل يعني من شدة بلوغه وتقحمه في النفاق كأنه أصبح هو كأنه عمل غير صالح، أجارا له وإياكم إنه عمل غير صالح. هكذا أجابوا كلنا، وهذا الجواب ليست فيه غضاضة على نبي الله نوح، ولكن فيه ملاحظة واحدة، وهي عدم طاعته لأبيه عدم طاعته ابنه لأبيه كان قد أظهر كفره فلم يبقى مخفيا على نبي الله نوح أنه كافر فلنفرض أنه كان لا يعلم بكفره الخفي سابقا هناك والله سبحانه أخفى عليه لئلا يتألم لأن الإنسان يتألم إذا علم أن ابنه فعل عملا غير صحيح ولذلك ورد في الروايات بليه أنه إذا عمل إنسان عملا صالحا الله تعالى إذا كان أبواه مؤمنين الله تعالى يأمر الملائكة يخبر أبويه بعمل صالح قام به ولدهما حتى يفرح في القبر وأما إذا عصى الله تعالى يقول أخفوا هذا العمل عن أبويه لئلا يتألم مؤمنان لا يتألم في القبر أنه ابنهما أو بنتهما العياذ بالله فعل عملا غير صحيح أو الله تعالى كان أخفى على نبي الله نوح نفاق ابنه مراعاة لكرامة وشرافة وجه نبي الله نوح والله تعالى يفعل بعباده ربما يدفع عذاب عن طائفة معينة عن قوم معين لأجل شيبة واحدة لأجل مؤمن واحد هذا في القوم الله تعالى ما كان الله ليعذبهم وأنت فيه الله تعالى أخفى على نبيه نوح نفاق ابنه لئلا يتأذى لئلا يتأذى ولكن هذا لما ونادى نوح ابنه وكان في معزل يعني ما كان عايش ويا والده هذا كان عايش مش ما هذا التعبير التعبير عامية كان منعزل هذا وحده قاعد هذا بيت مستقل سكنة كانت له مستقلة عن سكنة أبيه وكان في معزل هاي جملة معترضة نادى نوح ابنه يا بني مناداه باسمه مثلا يا زيد يا خالد ما قال يا بني ذكره تلك العلاقة وشيجة بينه وبين نوح منتهى الوقاحة من هذا الولد نبي الله يذكره بعلاقته كواني وربيتك وأنت ابني يا ابني اركب معنا كن معي ولا تكن مع الكافرين لا تذهب مع أعدائي تروح مع أعدائي كفرة قال يا ابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين أسهر أن يكون مع الكفار قال سعابي إلى جبل يعصمني من الماء قال إلا ويا الكفار مو بياك مو بياك لست معكني أعلن كفره أني لست معك هكذا يقول هذا اللعين يقول لوالدي ونبي زمانه يقول أني مو بياك سعابي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عصب اليوم إحدى الجلسات قلت في خدمتكم أنه إذا أحد يناديه النبي ولا يستجيب على ندائه يحكم بكفره يحكم بكفره ولذلك فسر عمل النبي بل علماء الإسلام من الخاصة والعامة أن النبي الله نوح لم يعذب استغفر النبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعذن بلسانه لم يقول في صوت عالي هيا على الصلاة يعني لأنه لو قال ولم يأتي أحد ولم يستجب نفر من الناس لكفر الله تعالى يريد يحافظ على الإسلام هما ولو تعهدوا ولذلك إذن لما نبي الله رسول سيد الرسل في قصة عهد استصعدون ولا تلوون على عهد والرسول يدعوكم في أخراكم. تعالوا على رسول الله من شهر دين. وسأل رسول في بعض كتب التاريخ والأمير المؤمنين أنت ليش ما شردت غيرك شرد على كفرا بعد الإيمان كفرا بعد الإيمان. فمعنى ذلك أنه إن أظهر كفر هذا الرجل هذا الولد أظهر الكفر. نبي الله قال ولا تكن مع الكافرين. قال لا هو قال اصعدي إلى جبل مو ياك يا الكفار. فأظهر كفره. فإذا أظهر كفره وإذا لم يكن قد أظهر كفره فأصبح كافرا لرفضه الاستجابة لنداء نبي الله. نبي الله نقول يقول تعال هيقول ما أجي يقول لا يرفض أمر النبي هذا بوضع النهار باسم ما يقال يعني مكشوفا علنا أمام الكل. كل صحابي إلى جبني يعصمني. فهو أظهر الكفر وظهر على نبي أبيه نوح وقد كفر مرة أخرى وهو لرفضه الاستجابة لنداء النبي الله نوح. ثم بعد ذلك كيف يمكن أن يقال أنه كان يخفى عليه لما ظهر مفروض نبي الله نوح أنا لا يسأل بعد ذلك. وعليه أنه بل هذا الجواب أن إيمان أن وكفر ابنه كان مخفيا على نبي الله نوح ولذلك قال إن ابني من أهلي هو ابني علاقة وشيجة سبب نسبية تمام لا تنقطع سواء كان من الصالحين أو من غير صالحين. ابنه ابنه أبوه أبوه عمه عمه علاقة سببية لا تنقطع في الدنيا وكذلك في الآخرة لا تنقطع هذه العلاقة. ولكن كونه ليس من أهله يعني ليس من خاصته الله تعالى أخبره بذلك بعد ذلك هذا لا يتلاءم مع ما تقدم هذا من كخطاب بين من الكلام والحوار بين نبي الله نوح وبين ابنه انه اظهر كفره وان لم يكن قد اظهر فقد كفر لرفضه على الاستجابه لنداء نبي الله نوح. ثم بعد ذلك يقول فحال بينهما الموج نستجير بالله فكان من المغرقين ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي. كيف يقول ظهر أنه ليس عملا صالح أنه ليس مؤمنا أنه قد كفر وأصر على الكفر. لا تكون مع الكافرين. وقال لا إلا سير وسعوي إلى الجبل يعصمني إلا مع مويك تمام كشف ان عذاب اولي اسقط الاقنية تماما هذا تبين المؤمن عن غير المؤمن ان يكون مع هذا ومع هذا مع نبي الله ومن ليس مع نبي. وايضا هناك لا يوجد إشكال آخر أو ملاحظة أخرى أو ملاحظة أخرى في حق في هذا الجواب ما هو أنه سبحانه أخبر نبيه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن بس بعض ما هو ليس فالذي آمن آمن والذي لم يؤمن لم يؤمن بعين باختياره لا يؤمن. لا أن إخباره تعالى كان سبب لعدم الإيمان، قلنا في محله في بحوث العلمية أن العلم لا يكون سببا. أنه هو مجرد كاشف، علم مجرد كاشف ولا يكون علة مؤثرة لحصول في حصول المعلوم في الخارج. أنه تعالى أخبره لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. بعدا لم يكن النجاة موقوفا على ظاهر الإسلام، بل كان مرتبطا بالإيمان وبالعمل الصالح. فلو كان نبي الله يعتقد بإسلام ابنه ولم يستخدم قوته الإعجازية لمعرفة إيمان ابنه، وهو يعلم أن الله سبحانه ربط النجاة ليس بالإسلام بل بالإيمان، فما لم يعلم أنه مؤمن هذا كيف يكون له حق أن يسأل نجاته؟ وبعدما أعلن ابنه كونه مع الكفار، يعني هذا صار مع في صف الكفار، يعني لما بدأت معركة إلهية بالطوفان مع الكفار، قال تعال معي بصفي، قال لا تكون مع الكفر، لا يكون في صف العدو، قال إلا أكون مع صف العدو. نادينا هذا هناك الله تعالى ربط النجاة بالإيمان وليس بالإسلام. الآن هذا خرج هذا الشخص من الإيمان. فالجواب وإن أتعب نفسه القدسية بعض أجلاء علمائنا رضوان الله تعالى عليهما وقد أتى بشيء جيد في نفسه، ولكنه لا يتلائم مع الحوار الصريح المذكور هذا في القرآن قبل هذه الآية الشريفة. اعلموا إخواني وأولادي، الله سبحانه لم يذكر شيء في القرآن إلا ما له علاقة هذا بالأحكام الإلهية من قريب أو من بعيد. شوفوا هذه القصة وهذا بها هذه المعاني، أنه الذي لا يستمع قول نبي الله فهو كافر، وأن الله تعالى نجاة من العذاب وليس من المصيبة، من العذاب هذا مرتبط بالمؤمنين. المؤمن هذا لا يصيبه هلاك بالعذاب، ونعم يقتل يستشهد ربما يسجن مثل الأنبياء نبي الله دانيال كما قيل في حقية، أو الأئمة الطاهرين والصالحين من عباد الله واستشهدوا هذا وملع وجه الأرض هذا بقبور الشهداء، كل ذلك ممكن. سيد الشهداء هذا بعد حمزة سيد إمام الحسين سلام الله عليه وأطراف وإلى يومنا هذا، حيث يقتل المسلمون في شرق الأرض والغربها بسيوف الكفار. فلهؤلاء الشهداء الذين يضحون أنفسهم في سبيل دينهم، هؤلاء الشهداء ينزل عليهم الموت والهلاك، ولا هلاك بمعنى موت والمصائب، بل هم المستهدفون للمصائب في الدنيا أكثر من غيرهم. هذا صحيح، هذا على القرآنية تقول وإذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله، يعني تصيب المصائب، ولكن الهلاك والموت بالعذاب الإلهي لا يكون للمؤمن، هذا لا يكون مختصنا بالكافر، لأن الميت بالعذاب الإلهي بلا حساب هذا هذا قبل النار جهنم كما هذا تلك الرواية إن صحت. بعد طوفان جاء شيطان إلى نبي نوح قال أحسنت إلي أريد جازيك. قال شنو؟ قال دخلت هذول النار جهنم وأنا كنت أعطب يومين ويا واحد واحد أنت دخلت أحسنت أريد جازيك. فنفس هاي الكلمة يقال في الرواية موجودة أن النبي لن بكى. هذا اللعين فرح بهذا فرح. هذا لم يكن نبي الله يفعل فعلا يفرح منه شيطان بعدين لكن فرح. يعني هؤلاء اللعنة لما لم يستجيبوا لندائي حتى لا يكون لا يكون صوبا لفرحة الشيطان. في بعض الروايات فترة بعيدة عن قاري سيد الشهداء كان يبكي حتى على الأشقياء أعدائه يبكي عليهم إذا يدخلوا النار جهنم. هذا هذا هو يملك عطف جده رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. هذا كما يملك هذا شجاعة أبيه وجده كذلك يملك بل يحتوي صدره الشريف على عطفها على العطف الذي كان يملكه الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. يقول اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون النبي. يقول هذا يبكي هذا يدخلون نار جهنم. ذاك الشخص يأتيك أنت علينا أم علينا شخص غريب قال لا لك ولا عليك. قال مضمون كلام يقول أخرج من هذا الوادي بالعجل. من سمع واعيتنا أهل البيت ثم لم ينصر أكبه الله على من خري في نار جهنم. ما أريد أن تدخل نار جهنم. إشرد أنا لا أستغيث. هكذا عطف الصالحين من عباده عطف الأنبياء والصلحاء والمؤمن والعائمة على حتى على أعدائه. أمير المؤمنين سلام الله قال إن بقيت فأنا ولي عمري إن شئت عفيت وإن شئت انتقمت. يعني حتى إمام يخبر أنه إن بقي حيا هذا هو ربما يغفر. عبد الرحمن بن مجن سلام الله عليك يا إمام الإنسانية. هؤلاء فهؤلاء بل فنبي نوح كان بلي الله تعالى وعده بنجاة الإيمان ولكنهم هذا بعطفه يريد أن لا يكون مع الكفار سيرمعي. فلما عذب بعض ذلك أصر فكان من المغرقين. ما كان من المغرقين هذا غرق. فالنتيجة هذا الجواب الذي أصر عليه هذا العالم من الباقين والماضين بل هذا الجواب غير واضح. التحقيق في الجواب لا بد من التعمل في معنى الكذب. هل يلزم الكذب في هذا الكلام على نبي نوح أو لا؟ في أول كلام حول هذه الآية الشريفة أشرنا أنه هناك اختلاف هنا في تفسير الصدق والكذب. المعروف لدى القوم تعريفان هنا يعني مشهوران بقي غير لعل هناك تعريفات بل هناك تعريفات غير معروفة. الأول أن يكون خبر مخالفا للواقع أعم من أن يكون مطابقا للاعتقاد وأشكل عليه بإشك بما جاء في سورة المنافقين. الله تعالى وصف المنافقين بالكذب مع أن خبرهما وهو بل إنك لرسول الله كان مطابقا للواقع ولا بقى لا بد. قالوا أن يكون هناك من تعريف آخر وهو مخالفة للاعتقاد. وهؤلاء ما كانوا معتقدين بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك بلين وصفهم بالكذب مع اعتراف رب العالمين إنه يعلم أنك لرسوله خبره مطابق للواقع. ولكنه هذا تعريف الثاني. وتعريف الذي قدمه خادم الحوزة العلمية هذا منذ فترة هذا وهو أنه الكذب هو أن يحاول الإنسان الطرف المستمع أن يحاول إيقاع الطرف المستمع في الاعتقاد بخلاف الواقع. أني عالم زيد ما أتى وإذا أخبرتك زيد جاء فأريد بذلك أن تعتقد أنه جاء وتبني على ذلك وترتب أمورك على ذلك. هذا هو الكذب، يعني محاولة إيقاع المخاطب في الاعتقاد بخلاف الواقع، هذا معنى الكذب. وهذا التعريف وإن لم يكن معهودا هذا في كلمات الإعلام في الأصول والمعاني والبيان، ولكنه هو الحق. وبنينا على ذلك أن التورية نوع من الكذب، لأن المورّي يحاول أن يوقع المخاطب على خلاف الواقع، فأفتينا بحرمة التورية إذن كحرمة الكذب بدون ضرورتنا. وهناك بينا فرق بين الكذب والتورية. هذا أول إنسان يحاول يتخلص من ظلم أو من مصيبة التي يريد يتخلص منها بالكذب لأجل ضرورة المبيهة للكذب، يختار التورية، وإن لم تنفع هذا فيلجأ إلى الكذب الصريح. فنتيجة كل من الكذب الصريح والتورية، فرق بينهما أنه أحدهما صريح والآخر غير صريح، كلاهما كذب. ولست أول من أفتم باختصاص جواز التورية بحالة الضرورة، بل سبقني إلى ذلك بعض أعلام الفقه الجعفري من قدماء رضوان الله تعالى عليهما، إذن قال أن التورية إنما تجوز مع ضرورة، بدون ضرورة لا يجوز. فالنتيجة هذا هو التعريف الثالث. فهناك عندنا ثلاث تعريفات مطروحة أمامنا، هذا لأننا لسنا في مقام تحقيق معنى الصدق والكذب، ونحاول التفسير للآية الشريفة أو توضيح مفادها حسب الإمكان في ضوء هذه التعريفات الثلاث إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.